على أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في أن أخبار الترجيح هل تشمل الموارد التي يمكن فيها الجمع العرفي كموارد التخصيص والتقييد؟ ذكرنا بأن بعض الأعلام قد يظهر منه ذلك كصاحب الحدائق وغيره، إلا أن المناسب وفاقا للمشهور هو اختصاص أخبار المرجحات بالموارد بموارد التعارض المستقر، يعني الذي ما يمكن فيها الجمع العرفي، ما يمكن فيها التقييد أو التخصيص. وذكرنا عدة شواهد على عدة وجوه على ذلك، عدة بيانات. البيان الثالث الذي كان بأيدينا هو التمسك بسيرة المتشرعة، فإنها قد انعقدت على التمسك بالتخصيص، بفكرة التخصيص وبفكرة التقييد، هكذا ذكرنا. ثم قلنا بأن هذه السيرة إن كانت سيرة متشرعية وقد جرى عليها المتشرع بما هم متشرعة، فحجيتها لا تحتاج إلى التمسك بفكرة شنو؟ عدم الرد. عظام عدم الرد ما نحتاجه، بل هي ابتداء أن تكشف عن موقف المعصوم. هذا الموقف للمعصوم لابد تلقته الطبقة المعاصرة للمعصوم فانعكس عليه. وإذا فرض أنه قد جروا عليه، المتشرع قد جروا على هذه السيرة بما هم عقلاء لا بما هم متجرعة، بذوقهم العقلائي بطبعهم العقلائي قاموا بالتخصيص والتقييد، فنحتاج إلى فكرة عدم الرعب. نقول وحيث لم يردع أهل البيت صلوات الله عليهم فهذا دليل على إمضاء هذه السيرة. جيد، هذا كله ذكرناه فيما سبق. ثم إنه ينبغي الالتفات، مطلبنا جديد من الآن، إلى أن السيرة المدعات في المقام إن كانت واقعا هي سيرة متشرعة فسوف تصير مخصصة لإطلاق أخبار المرجحات، فإنها بإطلاقها وعمومها وإن كانت شاملة لموارد العام والخاص والمطلق والمقيد، إلا أن سيرة المتشرعة التي هي كاشفة عن تلقي الموقف من المعصوم عليه السلام تصير مخصصة أو مقيدة لذلك العموم أو الإطلاق. هذا إذا كانت السيرة سيرة متشرعة وأما إذا كانت سيرة عقلاء فقد يشكل، فقد يشكل الأمر، ويقال بأن حجية سيرة العقلاء موقوفة على عدم الرد، وحيث إن إطلاق أخبار المرجحات صالح للردع، فلا تكون سيرة العقلاء حجة ليتمسك بها، هكذا قد يشكل والجواب إن عدم اعتناء المتشرعة بالإطلاق المذكور بالرغم من كونهم هم الذين نقلوا أخبار الترجيح، يدل على أن إطلاقها غير صالح للردع، وأن المقصود بالأخبار المذكورة الموارد الأخرى التي لا يمكن فيها الجمع العرفي، ويكون تعارضها تعارضا مستقرا. وتصير سيرة العقلاء بناء على هذا، ليست مخصصة لإطلاق أخبار الترجيح، بل كاشفة عن قصور أخبار الترجيح واختصاصها من البداية بموارد التعارض المستقر، وعدم شمولها في نفسها لموارد الجمع العرفي. هذه بيانات ثلاثة لإثبات اختصاص أخبار العلاج، أخبار الترجيح، اختصاص أخبار الترجيح بموارد التعارض المستقر التي لا يمكن فيها الجمع العرفي. ويمكن أن ندعم ذلك بأن فكرة الجمع العرفي هي مقبولة ما بين الآيتين، فإذا كانت لدينا آية عامة وأخرى خاصة، خصصنا الأولى بالثانية، وإذا قبل هذا ما بين الآيتين فهو مقبول ما بين الروايتين أيضا، لعدم الفرق من هذه الناحية. إن لم تدع الأولوية في البين، والأمثلة لتطبيق فكرة الجمع العرفي ما بين الآيات كثيرة، ولكن على سبيل المثال نذكر ما ورد في مسألة المتعة، فإن الزوج إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها ولم يكن قد ذكر المهر، في أثناء العقد فماذا يدفع للزوجة آنذاك قبل الدخول؟ ما داخل بيه ومهر ما ذاكرين، شو يدفع لها؟ إنه يدفع إليها شيئا يسمى بالمتعة، الذي هو عبارة أخرى عن الهدية، عبارة أخرى عن الهدية، يدفع لها هدية. لا لا، هي هو متعة، هو متعة يعبر، مو عقد المتعة، لا لا فرج هو اسمه، سأنا أسأل الآن أذكر. يدفع لها حينئذ الذي هو عبارة أخرى عن هدية، هدية ومقدارها تختلف، أو مقداره يختلف باختلاف حال الزوج غنى وفقرا. فإن كان غنيا يدفع المقدار المناسب له، وإن كان فقيرا يدفع ما هو المناسب له. ولكن كما قلنا هذا يختص بحالة الطلاق قبل الدخول، هذا أكد عليه، وبعد وعدم ذكر المهر حالة العقد. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني إذا قبل ما تمسها تدخل بيها وما فارض فريضة ماكو ببأس الطلاق، خلي يصير. ومتعوهن، أقرأ الآية من أول، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. اصطلح بالمتعة، هذا لسبب التعبير القرآن ومتعوهن، يعني يدفع شيء بعنوان متعة هدية. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن، هذا إذا الطلاق شنو قبل ما يدخل بيها، وإذا وما أكو فريضة ما ذاكرين مهر، أما إذا ذاكرين مهر شلون؟ هاي الآية إجتي. وإن طلقتموهن، هي وراها مباشرة من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني ذاكرين المهر بعد متعة ما تجي هنا شنو؟ فنصف ما فرضتم، البقرة 236 أو 237 آيتين ذني. نعم وقع كلام بين الفقهاء في أن دفع المتعة في حالة الطلاق قبل الدخول وعدم ذكر المهر حالة العقد هل هو واجب أو أمر مستحب؟ فهناك من قال بالوجوب تمسكا بظاهر الأمر في قوله تعالى شنو؟ ومتعوهن. وهناك من قال بالاستحباب تمسكا بقوله تعالى حقا على المحسنين، أي من أراد أن يصير محسنا. بعضهم ايش قال؟ هذا صحيح مو صحيح ما لنا شغل ترى بيها، بس اذا اقول المساله خلافيه، اي من اراد ان يصير محسنا فليدفع ما يسمى بالمتعه. هذا ما تدل عليه الايه الكريمه المذكوره. وعندنا آية أخرى، أنا إذا طبق الآن فكرة التخصيص والهذا بعدني هاي آية واحدة آية ثانية. وعندنا آية أخرى وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، نكحتم بمعنى عقدتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الأحزاب 39، إنها قالت فمتعوهن ولم تقيد، ولم تقيد بما. كمل شقولا. بما إذا لم يذكر المهر حالة العقد، بل هي مطلقة من هذه الناحية. والحال أن الآية السابقة قد قيدت من هذا الجانب، ولا إشكال في تطبيق فكرة التقييد. فنقول إنها وإن كانت مطلقة ولكن تقيد بما إذا لم يذكر المهر بقرينة الآية الأولى. ولا يتوقف أحد عن تطبيق فكرة التقييد، وإلا يلزم وقوع شنو مولانا؟ تنافي، التنافي، التنافي في القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. البقرة 228، وهي بإطلاقها تشمل الحاملة فيما إذا كانت تحيض وترى الأطهار والحيض حالة حملها، ولكن جاءت آية أخرى وقالت إن الحامل أجلها وضع الحمل، أجل عدتها وضع الحمل، وهكذا بالنسبة إلى غير المدخول بها. فإنه لا تجب عليها العدة، قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الطلاق أربعة، وقال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طبعا هاي الآية السابقة الأحزاب 39، ولا يمكن رفع التنافي بين إطلاق ما تقدم وبين هاتين الآيتين، إلا بتطبيق فكرة التقييد. اللهم صل على محمد وآل محمد.